السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة أسئلة اليوم التاسع من شهر رمضان من عام 1442 للهجرة النبوية. سؤال مجموعة في جروب يخصصون يوما للدعاء لأحدهم، كل يوم لواحد، هل هذا من السنة أم هذا بدعة؟ لا أعلم في ذلك حديثا يبيح مثل هذا، بل المؤمن يدعو لجميع المؤمنين والمؤمنات في كل وقت، ويكتب له أجر على هذا الدعاء، كما قال نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فلا ينبغي تخصيص يوم خاص للدعاء لفلان أو فلان، بل الدعاء هو الوارد شرعا، وهو الأكثر أجرا، وهو الموافق للسنة، والله أعلم. سؤال: امرأة نزل منها دم الحيض ولكنها لم تتيقن أنه دم الحيض، فهل تقضي ذلك اليوم؟ والجواب: المرأة لها عادة في وقتها المعين تأتيها في الشهر مرة، فإذا رأت ذلك الدم فإنها تقطع الصلاة. أما النقطة والنقطتان فهذه لا تعتبر، لا بد من خروج دم الحيض بلونه ورائحته ووقته. وعلى هذا، إذا كان الدم النازل من المرأة في وقت الدورة يبدو قليلا ثم يزداد، فهذه المرأة تقطع الصلاة ولا تصوم، لأن هذه بداية الدورة، والله أعلم. سؤال: امرأة عمرها 87 سنة وهي تصوم أحيانا وتفطر أحيانا لكبر سنها، فهل يجب عليها قضاء الصيام أو الكفارة؟ والجواب: المرأة الكبيرة والرجل الكبير والمريض لا يجب عليهم الصيام في رمضان إذا كان يشق عليهم، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فتطعم عن كل يوم أفطرت مسكين كيلو ونصف من الأرز، والله أعلم. سؤال: المقاطع التي ترسل صدقة عن الأموات كبعض الدروس وتلاوات القرآن ونحو ذلك، هل ذلك من السنة؟ والجواب: لا أعلم في ذلك حديثا يبيح مثل هذا، بل الأموات يدعى لهم ويستغفر لهم. والدعاء والاستغفار عبادة بين العبد وربه لنفسه ولغيره من المؤمنين والمؤمنات، كما قال الله عز وجل عن نوح أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فالسنة الاقتصار على ما ورد شرعا عن الصدقة عن الأموات والدعاء لهم والاستغفار لهم والحج والعمرة عنهم، والله أعلم. سؤال: هل من السنة مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء؟ والجواب: عند الدعاء يسن رفع اليدين ودعاء الله عز وجل، وبعد نهاية الدعاء لا يمسح العبد وجهه بيديه، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليقتصر العبد على ما أمر به شرعا، ويأخذ العمل كيفية وكمية واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. سؤال: ما حكم الصلاة على الكرسي وأنا قادر على القيام؟ والجواب: بالنسبة للصلوات المفروضة يجب على المسلم والمسلمة أن يؤدي الصلاة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها قيام وركوع وسجود. أما صلاة النوافل وصلاة التطوعات، فإن كان المسلم أو المسلمة من المرضى فإن صلاة القاعد تساوي أجر القائم لأنه معذور. أما من يستطيع القيام وصلى جالسا، فمن صلى جالسا وهو قادر على القيام في النوافل فله نصف أجر القائم. وعلى العبد أن يجتهد في عبادة ربه، فإذا تعب له أن يصلي قاعدا. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سؤال: امرأة يأتيها من الناس أموال من الزكاة، ولها على أخيها دين، وهذا الأخ لا يستطيع السداد، فهل يجوز أن تستوفي دينها من الزكاة؟ والجواب: الغارمون من أهل الزكاة، فمن عليه دين فله أن يأخذ من الزكاة ويسدد به الدين الذي عليه، ولا يجوز لهذه المرأة أن تأخذ من أموال الزكاة مباشرة وتعتبره قضاء لدين أخيها الذي لها عليه، بل تعطيه المال وتطالبه بسداد الدين إذا كان عاجزا عن سداد الدين. له حق في أخذ الزكاة وسداد دينه إذا كان، ولو كان أبا أو ابنا أو أخا، والله أعلم. سؤال: ما هي السنن الرواتب؟ والجواب: السنن الرواتب منها ما يكون قبل الصلاة بعد دخول الوقت، ومنها ما يكون بعد الصلاة. فمثلا الظهر له راتبة قبلية وبعدية، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. أما العصر فليس لها راتبة قبلية ولا بعدية. وهذه السنة الرواتب جبر للنقص الذي قد يحصل في الفرائض. وهذه السنة الرواتب تكون بعد الأذان، سواء كانت قبل الوقت قبل الظهر أو بعده، فهذه السنن موضعها بعد دخول الوقت، والله أعلم. سؤال: هل تشرع التلاوة وأنا راكب في السيارة؟ وماذا أفعل إذا مررت بسجدة؟ والجواب: تشرع قراءة القرآن في كل وقت، وإذا مر الإنسان بسجدة وهو في وقت نهي أو وهو راكب على السيارة فليسجد حسب استطاعته، إن استطاع على الأرض سجد، وإن لم يستطع كراكب الطائرة أو السيارة فإنه يسجد على ما أمامه. والله أعلم. ويقول الإنسان في سجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة: سبح اسم ربك الأعلى، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سؤال: امرأة تقول لي إخوة ولكنهم مشغولون بأعمالهم في دراسة أو وظيفة، وأنا مضطرة للسفر للدراسة لوحدي، هل يجوز هذا السفر؟ والجواب: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، صيانة لها وحفظا لها ومحافظة عليها، فإن سافرت فهي آثمة. وسفر يتطلب السفر بدون محرم لا يلزم إلا عند الضرورة القصوى كعلاج أو نحو ذلك من الضرورات، أما الدراسة فليست ضرورة، فبإمكان الإنسان أن يدرس في مكان قريب له أو ينتقل إلى المكان البعيد ويقيم هناك حتى ينهي دراسته، ولا يبيح ذلك سفر المرأة بدون محرم لأنه مخالفة للسنة، وفيها ذنب على من خالف السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم. سؤال: رجل كبير عمره 83 سنة، ما حكم صيامه؟ والجواب: هذا إن قدر على الصيام يصوم، وإن لم يقدر على الصيام أطعم عن كل يوم مسكين 1.5 كيلو من الأرز، فإن صام وأفطر قبل الوقت أو أكل أثناء الصيام لم يصح صومه، وعلى من حوله أن يخرجوا الإطعام بدلا عنه 1.5 كيلو عن كل يوم أفطر فيه، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والله أعلم. سؤال: ما حكم قول رمضان كريم؟ والجواب: رمضان مخلوق والكريم هو الله وحده، وما في رمضان من البركات والخيرات من الله عز وجل، فإنه هو الذي خلق الزمان وخلق المكان وجعل البركة في هذا وهذا، لهذا لا ينبغي أن نقول مثل هذا الكلام، بل نقول: الله كريم، الله لطيف بعباده، ونحو ذلك مما ورد في أسماء الله وصفاته. وكثيرا ما يستعمل هذه العبارة رمضان كريم من يطلب الصدقة والزكاة من غيره. سؤال: امرأة رأت نقطة أو نقطتين، هل تقطع الصلاة من أجل هذا؟ والجواب: لا تقطع الصلاة ولا الصيام إلا بوجود دم الدورة الصريح بلونه ورائحته ووقته المعتاد، فإذا رأت المرأة ذلك قطعت الصلاة والصيام. ثم بعد ذلك إذا طهرت ورأت الطهر أو الجفاف اغتسلت وصلت وصامت. والله أعلم. سؤال: امرأة لها حلي من الذهب، هل يجب عليه إخراج زكاته؟ والجواب: لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال والزينة، لأنه ليس من الأموال النامية، بل يفنى مع إخراج الزكاة بصفة مستمرة، لهذا لا يجب على المرأة في حليها الذي تتجمل به وتتزين به لا ليس فيه زكاة، وبعض العلماء يرى أن فيه زكاة، فمن أراد أن يخرج الزكاة فإن زكاة الذهب 85 جرام فيها ربع العشر، يعني 85 جرام من الذهب تساوي مثلا 9000، نقسم 9000 على 40 والناتج هو الزكاة، فتخرجه المرأة وتعطيه الفقراء والمساكين، لكن القول الراجح أنه لا زكاة في حلي النساء المعد للاستعمال، والله أعلم. سؤال: هل يجوز التورك في صلاة النفل؟ والجواب: كل صلاة فيها ركعتان فقط كصلاة الفجر وصلاة النفل فهذه فيها افتراش لا تورك، والتورك يكون في التشهد الثاني من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الفجر فإنها ركعتان لا تورك فيها بل فيها افتراش، وكذلك صلاة النفل فيها افتراش وليس فيها تورك، والافتراش أن ينصب الإنسان رجله، أن يفترش الإنسان رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، والتورك أن يدخل رجله اليمنى تحت أن يدخل رجله اليسرى تحت رجله أو تحت ساق رجله، أن يدخل رجله اليسرى تحت ساق رجله اليمنى ويجلس على الأرض بإليته، والله أعلم. سؤال: ما الفرق بين التهجد وقيام الليل؟ والجواب: يطلق هذا على هذا، فقيام الليل يقول الله عز وجل عنه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وكان يقوم صلى الله عليه وسلم حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيطلق هذا على هذا وهذا على هذا. وأفضل وقت لقيام الليل هو ثلث الليل الآخر، لأنه وقت النزول الإلهي، فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فهذا هو أفضل أوقات التهجد. وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى قبيل أذان الفجر، وأفضله ثلث الليل الآخر، والله أعلم. سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام؟ والجواب: قراءة الإمام قراءة لمن خلفه في جميع الركعات الجهرية، أما الركعات السرية كصلاة الظهر وصلاة العصر والركعات الأخيرة من صلاة المغرب والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء فهذه لا يقرأ المأموم، يقرأ المأموم الفاتحة. وإذا كان الإمام يقرأ القرآن يقرأ سورة الفاتحة ثم يتبعها بسورة أخرى ولا يترك فرصة للمأموم أن يقرأ، فيجب على المأموم أن ينصت لقراءة الإمام ولا يلزمه قراءة الفاتحة، والإمام يقرأ لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فلا يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الركعات الجهرية، لكن تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الركعات السرية، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.